طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة، أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام، وهذا يدل على أنه يجوز أن يدخل الإنسان مكة بغير إحرام، وأنه لا يجب أن يدخلها الإنسان وهو محرم. بعض العلماء يوجب ذلك، والدليل يدل على عدم وجوب ذلك. أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام، وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، وهل كان فتحها عنوة أو صلحا؟ على قول عند الشافعي نصر كل الناصرون، والصحيح أنه فتحها عنوة، لأدلة كثيرة. من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقول آمن يدل على أنه يعني من لم يفعل ذلك أو قاوم فإنه غير آمن. هذا وأيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من وجدتموه فأنيموه. هذا يدل على أنه دخل عنوة، والأدلة على ذلك كثيرة. وبالجملة كان ذلك من خصائصه، كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم، حيث قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هذا صريح الخصوصية، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحديث مشهور، حديث البخاري ومسلم، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. مسألة، تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف. ومن الأطعمة قال بعض الأصحاب أي الشافعية: كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث، ومستند ذلك ما أخرجاه الشيخان البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فقال لبعض أصحابه: كلوا. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النيئ، والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب. من يذكر اسم أبي أيوب؟ خالد بن زيد. ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فيه ثوم فرد ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهه. فقال: إني أكره ما كرهت. هذا صريح لأنه ليس بحرام عليه، لا بحرام عليه ولا بحرام على غيره، وإنما هو مكروه. ولكن الذي يأكله ثم يذهب إلى المسجد هذا منهي عنه، يأكله ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد، يأكل البصل وهو نيء، أو يأكل الثوم وهو نيء، ويأكل الكراث ثم يذهب إلى المسجد، هذا قد جاء النهي. فقال: إني أكره ما كرهت. قال الشيخ أبو عمر، ما الشيخ أبو عمر هذا؟ ابن الصلاح، نعم، عثمان عبد الرحمن وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى أعلم. مسألة. ومثل ذلك الضرب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مشت بآكله ولا محرمه، أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقدرا. هذا رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر.
ها؟ الضب. لا الصغير. ايوه هذا. هذا هو الضب. ها؟
طيب قال: ومثل ذلك الضب، قال صلى الله عليه واله وسلم: لست بآكله ولا محرمه. لست بآكله لأنه يعافر، ما كان في يعني أرض قومه، ولا محرمه، ليس بحرام، أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقدرا. وقد قال له خالد: يا رسول الله، أحرام؟ قال: لا، ولكنه لم يضم بأرض قومي فأجدني أعافر، يعني أجدني أتقدر. وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، لما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من القرف التلف، إن من القرف التلف. القرف، قال ابن الأثير: القرف ملابسة الداء ومدانة المرض، التلف الهلاك. والإنسان إذا أكل شيئا هو لا يشتهي، ربما يضره ولو كان نافعا، ربما يضره ولو كان نافعا. وإذا أكل شيئا يشتهي، إذا أكل شيئا يشتهي، فإنه ربما ينفع أو أقل شيء ما يتضرر منه ولو كان ضارا، ولو كان ضارا. اشتهاء النفس لها دور في هذه المسألة. القرف، قال ابن الأثير، ملابسة الداء ومدانة المرض، لكن الحديث ضعيف، إنما القرف التلف، الحديث ضعيف في سنده، راوي لم يسمى، وفيه أيضا يحيى بن عبد الله مجهول، رواه أبو داود من حديث فروة بن مسيد. وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج، والله تعالى أعلم. يعني كره الأطباء ذلك، أي كرهوا أن يأكل الإنسان شيئا يكرهه، ما يشتهيه، لما يؤدي إليه من سوء المزاج. لكن شيئا تشتهيه كل، وإذا كنت ممنوعا منه أقل، إذا كان عندك مرض وأنت ممنوع منه أقل. مسألة. وروى البخاري عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا. قال بعض أصحابنا: إن ذلك كان حراما عليه. قال النووي: والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما. قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص، فإنه يكره أيضا، يكره لغيره أيضا الأكل متكئا، سواء فسر الاتكاء بالاتكاء كما هو المتبادل إلى أفهام كثيرين لما قد يحصل به من الأذى كما نهي عن الشرب قائما، أو بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة. والصحيح عند التأمل وإمعان النظر، وإمعان النظر لما فيه من التجبر والتعاظم، الله تعالى أعلم. جلسة التربع ما هي طيبة الآن، جلسة التربع ليست بجيدة في الأكل، وإنما الأفضل أن يجلس الإنسان كما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه. طيب، هذا هو الأفضل. وبالنسبة لهذه الجلسة، فابن كثير رحمه الله هنا يرجح أنها هي المراد بقول لا أكل متكئا، يعني جلسة التربع. ولكن الصواب والله أعلم أن المقصود بالاتكاء هو الميل إلى أحد الجانبين، هذا هو الاحتكام. أما التربع فإنه يعني ليست مكروهة، وإنما هي جلسة خلاف السنة. جلسة خلاف السنة، السنة أن يجلس الإنسان على ركبتين تيسر له أو أحسن. وهذه الجلسة يذكر ابن كثير رحمه الله أن فيها تجبر وتعاظم. هذه الجلسة جلسة التربع فالأكل فيها تجبر وتعاظم. وابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد يذكر أنها جلسة المترفين أو الحلالة في زاد المعاد. معنا هنا زاد المعاد؟ هات المجلد الرابع. في الله ثلاثة في هدية في الطب. لا بس لا بس ما بيش لا بس لا بس أكان أفضل الجلوس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. إلا في بعض الأماكن. قال ابن القيم رحمه الله صح عنه أنه قال آكل متكئا، وقال إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وروى ابن ماجه في السنن أنه نهى أن يأكل الرجل وهو مقطوح على وجهه. قال وقد فسر الاتكاء بالتربع، فسر بالاتكاء على الشيء والاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. والانواع الثلاثه من الاتكاء، ونوع منها يضر بالاكل والاتكاء على الجنب، فانه يمنع فجر الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوق عن سرعه نفوذه الى المعده ويضعف المعده، فلا يستحكم فتحها والغذاء وايضا فانها تميل المعده ولا تبقى منتصبه، فلا يصل الغذاء اليها بسهوله. واما النوعان الاخران، هذا الآن إيش؟ هذا الآن الاتكاء على الجنب، والنوعان الآخران التربع والاتكاء على الشيء الاعتماد عليه. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي العبودية، من جلوس الجبابرة يعني التربع والاتكاء على الشيء الاعتماد عليه. فمن جلوس الجبابرة المنافي العبودية، ولهذا قال آكل كما يأكل العبد، وكان يأكل وهو مطعم في مسلم. ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع فوق قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى، تواضعا لربه عز وجل وأدبا بين يديه واحتراما للطعام والمؤكل. هذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها. يعني إيش؟ يعني على الركبتين، ويضع فوق قدمه. حديث عبد الله بن بشر في أنه إيش قال أجلها على ركبتيه، جيب الصحيح مسلم، جثا على ركبتيه، يعني إما هذا وإما التورق فيه، إما أنه يجلس على ركبتيه مع التورق أو بدون تورق. هذا الجلسة الآن بدون تورق، جلسة خالد بدون تورق، لا هذا جلسة خالد بدون تورق، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمها اليمنى تواضعا لربه، يعني اما متورك واما مش متورك، اهم شيء على ركبته. قال فهذه هي انفع هيئات الاكل وافضلها، لان الاعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه، مع ما فيها من الهيئه الادبيه، واجود ما ارتدى الانسان اذا كانت اعضاءه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك الا اذا كان الانسان منتصبا الانتصاب الطبيعي، وابدا الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب كما تقدم أن المليء وأعضاء الازدراء تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي، لأنها تنعصر مما للبطن في الأرض، وإما للظهر بالحجاب الفاصل لآلات الغذاء وآلات التنفس. إن كان مراد الاتكاء الاعتماد على المسائل والمطاق والذي تحت المجالس، فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأرض والمسائل كفعل الجبابرة، ومن يريد الإكثار من الطعام لكني آكل بلغة كما يأكل العبد. حاصل أن يعني ماذا كل هذا الاتكاء، لا آكل متكاء كل هذا الاتكاء، لكن نوع منها يضر وهو الاتكاء على الجنب، والترفع والاعتماد على شيء هذا من جلوس الجبابرة.